الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وتعرف إليهم بما أزداه إليهم من إنعامه وإفضاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد أسأل ربي لي ولكم وبعد فإني أسأل ربي لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وأن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا وأن ينجح أبناءنا وبناتنا وأن يقر أعيننا بنسائنا وأن يمتعنا بأبنائنا وبناتنا وأن ينزل الأمن والأمان على بيوتنا اللهم رد غائبنا اللهم رد غائبنا واهد ضالنا وارحم ميتنا واشف مريضنا وأصلح قلوبنا وأنر قلوبنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا وأسعد أيامنا وبارك لنا في قوتنا وأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم إنا ندعوك ونرجوك يا أرحم الراحمين أن تحقق أمانينا ومرامنا اللهم حقق رجاءنا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا لا تكشف أمرنا ولا تفضح أمرنا ولا تكشف سترنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا اللهم اجعلني والمشاهدين من المسلمين والمسلمات من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيتها المشاهدات أيها المشاهدون مع أحكام الزينة نعيش في زمن لم يعد يفصل المرء فيه بين ما يجوز وما لا يجوز في زمن لم يعد الكثير منا يميز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ وبين الشرع وغير الشرع لما انتشر في زماننا من أفكار عجيبة وألوان غريبة وموضات وافتراءات وأكاذيب على دين رب الأرض والسماوات على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك تعجب وستعجب لما تتابع معي هذه الحلقات من أحوال الكثير من النساء من المسلمين والمسلمات الذين لا يعرفون إلا القليل عن أحكام الخروج أو أحكام الزينة فإن كثيرا من الناس يقول إن الله طيب يحب كل طيب إن الله جميل يحب كل جميل وأنا أحب أن أظهر خاصة المرأة في أجمل صورة وفي أطيب ريح حتى يجد الناس مني الرائحة الطيبة حتى أكون سمعة طيبة للمسلمة فإن كثيرا من الناس يظن أن المسلم والمسلمة لا يهتم بشكله ولا بزينته ولا برونقه ولا بصورته ولا بهيئته هذا بعيد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئلت عائشة ماذا كان يفعل النبي إذا دخل بيته قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيته إلا ويستاك. وفي بعض الروايات في شمائل الترمذي كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته ركوة ماء، ركوة ماء، فإذا خرج من بيته نظر فيها، وإذا دخل بيته نظر فيها، أي في ركوة الماء، لأن النبي ربما لم يكن عنده مرآة أو أن المرآة في مكان بعيد، لكن في أول البيت قد جعل أو يوجد ركوة ماء. والماء كما تعلمون كأنه مرآة يرى فيها الإنسان نفسه، فكان النبي إذا خرج من بيته أو أراد أن يخرج ينظر في ركوة الماء، فيعدل من عمامته ويصلح من بردته ويعدل من لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أراد أن يدخل على أهله فعل ذلك، ما أحسن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحرصه على الزينة. بعض الناس من المسلمين والمسلمات خاصة النساء منهن تقول إني أبرأ إلى الله من أن يشم الناس مني رائحة العرق، بل أريد أن أظهر أمام الناس برائحة طيبة، خاصة المحجبة، خاصة المتنقبة، حتى لا ينفر الناس من الإسلام في صورة المحجبة والمتنقبة. لهذا فإني أجعل طيبا وعطرا حتى لا يشم مني رائحة العرق أو رائحة الثوم والبصل أو رائحة أي رائحة منفرة، بل إني أريد أن أظهر في صورة جميلة. ألم يقل نبينا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله جميل يحب الجمال؟ هذا كلام صحيح. أو تقول إحداهن ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عابده، وأنا أحب أن يرى الناس أثر نعمة الله علي، فأتزين بأكمل زينة وأتعطر بأطيب طيب. نعم، هذا في حدود الشرع، في حدود الدين. فنحن اليوم بإذن الله تعالى مع حكم من أحكام الزينة، وهو الحكم الثالث من أحكام الزينة. فقد سبق أن تكلمنا عن أحكام الشعر وعن أحكام الكحل، واليوم نتكلم عن أحكام الطيب. والطيب هو ما يتطيب به، والطيب كل ما له رائحة طيبة، كل ما له رائحة طيبة. فأحكام الطيب نرى تباينا عظيم بين النساء في هذه المسألة. من النساء من لا تهتم برائحتها ولا تنشغل بطيبها، خاصة مع زوجها وأهلها ونساء قومها، لا تنشغل بهذا الأمر على الإطلاق، فنادرا ما تشم منها رائحة طيبة، لا تراها إلا بثياب المهنة، إلا برائحة العرق، إلا برائحة الطعام، إلا برائحة بول الصبيان، فتراها لا تخرج منها إلا هذه الروائح. وبعضهن لا شغل لها إلا بالطيب وأنواع العطور، تنزل إلى الأسواق فتشتري من أفخرها وأجودها. وقد أتوا إلينا ببدعة جديدة، هي أنهم جعلوا للنساء طيبة وللرجال طيبة، وظنوا أنه لا يحل للمرأة أن تتطيب بطيب الرجل، ولا يحل للرجل أن يتطيب بطيب المرأة، فيكتبون هذا طيب خاص بالنساء وهذا طيب خاص بالرجال. هذا سيأتي حكمه إن شاء الله في كلامنا. لو أنك جلست إلينا واستمعت إلى كلام أهل العلم ممن سبقنا حتى تتعلمي أختاه ما الشرع في مسألة الطيب. أجاز الله الزينة للمرأة، بل إن الله أمر بها، خذوا زينتكم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيب من الزينة التي ربما تؤمر المرأة به. ألم تقل المرأة الأعرابية لابنتها عند زواجها: لا تقع عينه منك على شيء قبيح، ولا يجد منك إلا أطيب ريح. اسمعي إلى الوصية: لا تقع عينه منك على شيء قبيح، على شيء قبيح، حتى لو كان شعرك منكوش منفوش، حتى لو كان شعرك مجعد، حتى لو كان شعرك منظره غير جميل، فلا تظهري أمام زوجك ولا تقولي خلاص هو اعتاد علي دائما يراني هكذا، لكن يريد أن يراك جميلة. كلما خرج عليك خرجت عليه منفوشة الرأس فيفر منك هاربة. لماذا؟ لماذا تنفريه؟ وكذلك إذا كان فيك عيب معين، أسأل الله أن يحفظك ويحفظ نساء المسلمين أجمعين، فيك عيب معين فاستريه، لا تكشفيه له في كل لحظة وحين. شوفي العيب هذا: لا تقع عينه منك على شيء قبيح، لا، بل تظهر الجمال دائما. ولا يشم منك إلا أطيب ريح. حتى إذا كنت أحسست أنك أكلت شيئا، أو فيك رائحة عرق، أو فيك رائحة ثوم أو بصل، فإذا جاء إليك يقبلك كعادته قولي له لحظة وآتيك، أو إذا جاء يسلم عليك كعادته، هذا أدب المسلم، فقولي له لحظة، أبدأ أغسل يدي، أضع شيئا في فمي يغير رائحة الفم، لكن لا تقول شم، بعضهن تقول له شم حتى تعرف كم نتعب. وإذا جاء يقبلها مثلا وفي فمها رائحة متغيرة تقول إيش فيها، شم الرائحة حتى تعتاد عليه. لماذا؟ لكن المسلمة تحرص دائما على أن تظهر أمام زوجها بأكمل زينة، ومن الزينة التي أجازها الشرع بل أوجبها الشرع هي زينة الطيب، فهي متأكدة في بعض الأوقات سيأتي الكلام عن أحكام الطيب. إذن الطيب ما تتطيب به المرأة لتظهر رائحتها الطيبة لتفوح، لكن هذه الزينة زينة الطيب كغيرها من أنواع الزينة التي قيدها ربنا عز وجل بقيد هو ألا تكشف هذه الزينة إلا أمام محارمها. قال ربنا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذن يجوز للمرأة أن تتزين بالطيب؟ نعم. وتختار أطيب الطيب؟ نعم، وتختار أطيب الطيب، لكن هذا مقيد بقيد: أولا للزوج، ثانيا لسائر المحارم، ثالثا إذا كانت بين النساء، رابعا عند الإحلال من الحج أو العمرة، وعند الإحلال من العدة أو التحلل من عدة وفاة عزيز أو زوج لها. الحكم الأول من أحكام الطيب هو جواز استخدام الطيب للمحارم خاصة للزوج. وقد أباح الإسلام للمرأة أن تتزين وأن تتطيب بأطيب الطيب، والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم ويمس من طيب امرأته، في رواية ويمس من طيب امرأته. إذن للمرأة طيب، وممكن للزوج أن يستخدم طيب المرأة. أما البرفانات المكتوب عليها للنساء فقط وللرجال فقط، وإذا وجدوا رجلا قد وضع طيب امرأة عابوا عليه وقالوا هذا للنساء، ف فهذا ليس عليه أصل، لكن إذا اتفق العرف على ذلك فلا بأس أن يكون كعرف لكنه ليس كشرع. وكذلك من حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما مات أبوها، وكذلك حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها لما مات أخوها وطلبت كل واحدة منهما ريحة طيبة، وقالت أم حبيبة وقالت زينب والله ما لي حاجة بالطيب إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، فدعت بطيب فأصابت عارضيها، أي جعلت في ثيابها وفي عارضيها حتى يجد الناس أي النساء منها هذا الطيب ليعلموا أن العدة عدة الوفاة قد انتهت وأنها تحللت من عدتها. وكذلك ما قاله نبينا كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما جاءت المرأة تسأل النبي عن تطهرها من الحيض، قال لها تطهري بقطنة ممسكة، قطنة ممسكة، وسيأتي الكلام، أي أن المرأة تتطهر عند انقضاء الحيض بأن تزيل أثر الحيض بطيب حتى تحول المكان من رائحة كريهة، كما تعرف المرأة رائحة دم الحيض تعرف له رائحة كريهة، فأمر النبي النساء إذا تطهرن من الحيض أن يصبن طيبا حتى لا ينفر الزوج من رائحتها أو حتى ينسى الزوج رائحة دم الحيض، وهذا مما أدب به نبينا نساء المسلمين، وأظن أن هذا ليس خاصا، ليس إلا خاصا بنساء المؤمنين. السؤال، كل هذه الأدلة تدل على جواز استعمال الطيب للمرأة، لكن متى تتطيب المرأة ولمن تتطيب المرأة؟ تتطيب المرأة في بيتها، تتطيب المرأة بين محارمها، تتطيب المرأة بين نساء قومها، هل تتطيب المرأة إذا خرجت من بيتها؟ لا، إلا إذا أمنت ألا يشم رائحة الطيب أحد من الرجال الأجانب، يبقى تتطيب في بيتها. وإذا خرجت إلى السوق هل تتطيب؟ إذا خرجت إلى العمل هل تتطيب؟ هل تفعل كما يفعل كثير من النساء في بيتها، لا تضع طيبا ولا تستعمله، حتى مزيل العرق لا تستعمله، فإذا أرادت أن تخرج تهيأت وتجملت وتزينت وتعطرت وتطيبت حتى يجد الناس منها أطيب ريح، هنا يكون الإثم، هنا يأتي الخلل، لم تميز. أباح الشرع الطيب للمرأة لكن قيد هذا الطيب بوقت ومكان، وقت ومكان، الوقت ألا تطيب عند الإحرام للحج والعمرة، يحرم عليها من محظورات الإحرام، ألا تتطيب عند الإحداد على ميت، ألا تتطيب يعني لا تتطيب أمام الرجال الأجانب الذين يجدون ريحها. أي نوع من أنواع الطيب تتطيب به المرأة وصفة هذا الطيب؟ هذه المسألة الثالثة. المسألة الأولى جواز استعمال الطيب للمرأة، المسألة الثانية متى تتطيب المرأة، المسألة الثالثة صفة طيب المرأة. لقد ورد في السنن من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. وهذا حديث ضعيف، وقد ورد حديثان برواية أبي هريرة وأنس بن مالك، لكن الحديثين أيضا ضعيفان، ولهذا لا يستدل بهذا الحديث على جواز أن يكون طيب المرأة ما ظهر لونه، وسيأتي الكلام. خليكم معايا حتى نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سعيد.
مرحبا أخت سامية.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أنا تعبانة شوي.
نعم.
تعبانة.
نعم.
عندنا شوية مشاكل كده. تعبانة شوي.
مع زوجك؟
مع البيت كله.
البيت كله. حاضر. أسأل الله عز وجل أن يذهب همكم وأن يفرج كربكم وأن يصلح حالكم وأن يحول حالكم إلى أحسن الأحوال بحوله، هو الكبير المتعال. أنا أقول لك الجئي إلى ربك، قومي فتوضئي وصلي ركعتين. يقول ربنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وسلي ربك أن يرفع عنك الكرب والهم والغم وأن يرفع عنك السوء. أسأله تعالى أن يكشف كرب المكروبين وأن يذهب هم المهمومين وأن يسعد بيوت المسلمين. آمين. صفة طيب المرأة، قلت قد ورد حديث وهو ضعيف أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، واستدل القليل من أهل العلم بأنه يجوز للمرأة أن تضع المكياج على وجهها، لأن هذا الحديث يقول طيب المرأة ما ظهر لونه. إذن الألوان على الوجه، إذا الألوان في اليد غير محرمة، خاصة إذا كانت هذه الألوان كما في هذا الزمان أصبح المكياج له رائحة، في بطعم الفراولة، في بطعم البرتقال، أشكال الآن، وممكن يبقى كوكتيل تشم منها جميع الروائح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم مصطفى.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
أنا كنت بعمل عمر.
نعم.
وبعدين لشدة الحر أول ما رحت الفندق فأخدت دوش، وبعدين نزلت أعمل عمرة فنسيت أكسر طبعا في الحرم، لأن يعني ما كانش متاح لي المقص ده، أنا نسيته برضو في الفندق. فما روحت رحت الفندق برضو دخلت خدت دوش برضو، كل ده وأنا ناسي أن أنا محرمة. خدت دوش وبعدين نمت، طبعا كنت طول الليل صاحية، دخلت نمت، وقبل ما أروح أصلي الظهر افتكرت فأثرت. الدش اللي انا كنت باخده كان فيه صابون حطونه في الحمامات، بس يعني الصابون ده ما كانش له ريحه، والشامبو برضو اللي كانوا حاطينه يعني الله اعلم، يعني ممكن يكونوا عارفين الناس محرمه برضو، فيعني ما كانش له ريحه برضو يعني للدرجه اللي هي كده. هل علي انا علي اسم او علي شيء او في اي حاجه؟ جزاك الله خيرا. وعايز اعرف منك دلوقتي ان انا الان، وبعدين انا سالت في الحرم قالوا لي لا ما عليكش شيء، بس انا عايزه يعني
برضه. اسمعيني يا ام مصطفى بارك الله فيك. اقول كثير من الناس يعتقد انه اذا كان محرما بالحج او العمره لا يبدل ثيابه ولا يغتسل ولا يستعمل صابون حتى وإن كان الصابون به رائحة، ويبقى على هيئته وشكله، لا يبدل ثيابه، خاصة إذا كان رجل لا يبدل ثياب الإحرام. أقول ليس هناك محظور في أن يبدل الإنسان ثياب الإحرام بثياب أخرى، خاصة المرأة التي ليس لها ثياب، ممكن تخلع ثيابها وتلبس ثياب أخرى، تمام، ما لم يكن فيها نقاب ولا قفازين يعني جوانتي. ويجوز للإنسان، بل أنا أوصي دائما من ذهب إلى أداء مناسك الحج أو العمرة لا يستعجل بأداء المناسك، بل يذهب إلى الفندق أولا يغتسل ويستريح ويجمع رأسه، وحتى إذا خرج لأداء المناسك يكون حاضر العقل والذهن، نشيط البدن والفكر، إذا دعا يعرف بما يدعو، وإذا ذكر يعرف بما يذكر، وإذا صلى يعرف ما يقرأ. فأنا أقول لك يا أم مصطفى وأمثالك، أقول إن الاستحمام واستعمال الصابون واستعمال الشامبو الذي به رائحة ليس له علاقة بمحظورات الإحرام، لأنك ما تعمدت أن تصيبي طيب، لكن أصل الصابون فيه طيب، فأنت لما استخدمتيه استخدمتيه للنظافة لا للطيب. ممكن أغسل يدي بالصابون والصابون فيه طيب، ممكن أغسل يدي بالشامبو والشامبو فيه رائحة، لا يضر هذا إن شاء الله. وأبشري وتقبل الله منا ومنك ومن سائر المسلمين، وجمعنا وإياكم في عمرة رمضان بإذن الله تعالى وحوله وقوته، ويسرها لنا جميعا. السلام عليكم.
أمين يا رب العالمين.
أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم محمد.
مرحبا بك.
أين أنت؟
الله يا رب يبارك لك يا رب.
تسلمي.
أنا موجودة والحمد لله.
تفضلي.
أنا بتصل بك النهاردة عشان أقول لك على حدث حصل في بيتي بسبب قناة الرحمة وبسبب فضيلة. نعم.
تفضلي.
أنا زوجت ابني صغير السن، يعني خفت عليه من الفتنة بتاع النت والحاجات اللي طلعت اليمن دو. وزوجت فتاة برضو صغيرة السن، وبعد كده بعد شهر ما عشرتني البيت لقيت ما بتصلي. فسألت أقول أنت ما بتصليش ليه؟ فرد ابني علي وقال لي يا أمي أنت ما بتعرفش تتوضى، هتصلي؟ ولا أنا ساعة ما جيت خطبتك قلت لي أنني بصلي، قالت لي خلاص يا أمي علمينا أتوضى إزاي وأصلي إزاي. ونعم علمت يا فضيلة الشيخ، وبعد كده بقت تهرب مني وكل أذان تهرب مني. فجيت يوم من الأيام فضيلتك كنت بتتكلم عن الحجاب، فقلت لها تعالي اسمعك. بعد سمع فضيلتك، والله يا فضيلتي الشيخ فضيلتك خلصت من هنا، وهي قالت يا أمي صلي بي الظهر، وصلت معايا الظهر جماعة، وظلت تصلي وصلت أسبوع فضيلتي الشيخ، لدرجة إن إحنا أطلقنا عليها الأخت السلفية، وبقت تقول أذكار الصباح وأذكار المساء، وبعد أسبوع ماتت يا فضيلتي الشيخ. هل هي ماتت على طاعة؟
ماتت؟
ويا رب إن كانت ماتت على طاعة يجعل في ميزان حسناتك، ميزان حسنات قناة الرحمة يا صديقتي الشيخ. وهي أحداث كتير حصلت أول بيتي بسبب قناة الرحمة. والأسبوع الجاي إن شاء الله أقول لك على حدث حصل معي أنا شخصيا بسبب قناة الرحمة. أقدر لنا البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولها وأن يرحمنا وإياها. وأن يحسن ختامنا. وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. بحوله وقوته هو المنان. وأسأله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين. وأن يبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، فإن المرء لا يدري متى يلقى ربه وكيف يلقاه، على أي صورة يلقى الله تعالى. لكني أسأل ربي أن يهدينا جميعا، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا جميعا. كم من إنسان يضحك ملء فمه فتأتيه المنية، كم من جامع للمال يموت في واد من أودية المال. كم إلى متى؟ إلى متى نعلم أن الموت قريب؟ إلى متى نوقن أن الواحد إذا خرج ربما لا يرجع. أسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يكون قد قبل منها توبتها وأن يصلح حالنا وأحوالكم. أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا شيخ؟
حياك الله.
أستعينكم بالله شيخ أن تدعي لي بالهداية إن شاء الله.
أسأل الله أن يهدينا وإياك وسائر المسلمين
وأن يثبتنا على الحق إن شاء الله، وأدعو إن شاء الله أن يثبت قناة الرحمة
يا رب.
يا شيخ عندي سؤال، عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
أول سؤال، حكم النمط يا شيخ، حكم النمط يعني وتنبي تنبيه شديد يا شيخ عن النساء.
حكم إيه يا أخي؟
النمط.
النمط، نعم.
لأنني الشيخ عز وجه نبدأ على حاجة بالنسبة لأي مشايخ قناة الرحمة أو أي قناة تاني، إن هم يدوا علم بالنسبة يعني نساء الصعيد، لأن نساء الصعيد في اختلاف، في دائما النساء بيكون في بير، يعني الناس النساء بتكون قاعدة مع أخوات أزواجهم، يعني في فرق بين بيكون ببنبر يعني. فأنتوا لما تتكلموا بتكلموا على البنبر، بس يجي يقولوا مثلا لا ما تمشي قدام أخو زوجها مش عارف إيه. دائما يكون النساء هنا في بيوت كبيرة، مش في شقة معينة زوج وهي وأولادها بس، لا دائما تكون بيوت كبيرة جدا، يعني أسر مع بعضها. وين سؤال ثاني شيخ؟
نعم. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل.
حكم المرأة للصلاة وظهور يعني
ايش؟ انقطع الاتصال. لكني أقول لأخي أحمد، قد سبق الكلام عن النمص، والنمص هو إزالة شعر الحاجب على قول لأهل العلم، ومنهم من قال النمص هو إزالة الشعر من الوجه، ومنهم من قال هو إزالة الشعر من البدن ما عدا الأبط والعانة التي جاء الشرع بالأمر بإزالة الشعر من هاتين المنطقتين. أقل درجة وأعلاها هي إزالة شعر الحاجب أو ترقيقه، فهذا الذي يسمى النمص. وقد لعن النبي النامصة والمتنمصة، وأعدنا الكلام عن هذا طويل. أقول إن بعض النساء تقول إنما أتزين لزوجي. لا يجوز أن تتزين المرأة لزوجها بمحرم، مثل وصل الشعر الباروكة ومثل النمص حتى وإن كان للزوج، لا يجوز. أما المسألة الثانية وهي مسألة الاختلاط في البيوت، هي يا أخي أحمد ليست موجودة فقط في الصعيد، إنما هي موجودة في كثير من مناطق الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها. أن يكون الآل جميعا، يعني الأولاد والأحفاد والآل جميعا في بيت واحد، يختلط الرجال مع النساء، هذا يرى زوجة هذا وهذا يرى زوجة هذا وهذا يرى زوجة هذا، والمسائل مختلطة بينهم ولا فواصل بين المحارم وغير المحارم. أقول إن هذا من حكم النظر الذي تكلمنا عنه من قبل. لا يجوز لرجل أن يرى امرأة لا تحل له، أي ليست محرما له، ولا يجوز للمرأة أن يراها رجل ليس من محارمها، ليس من محارمها، فإن تسببت في ذلك. وهذا الذي يحدث في البيوت، حتى للأسف بعض المتنقبات تتنقب في خارج البيت وفي داخل البيت لا تتنقب، ومعها أخو زوجها وابن أخ زوجها واختلاط. وكذلك المحجبة، تراها إذا خرجت سترت بدنها وغطت شعرها وجسدها، فإذا دخلت البيوت في الاختلاط مع أخ زوجها ومع ابن أخ زوجها ومع ابن أخت زوجها، تراها تكشف شعرها وربما تلبس ثيابا رقيقة وتقول نحن أهل، نحن عائلة، هذا لا يحل. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. أقول نكمم الكلام في أحكام الطيب، منها وهو صفة طيب المرأة. قلت إن الحديث الوارد في صفة طيب المرأة من حديث عمران بن حسين، وكذا حديث أبي هريرة، وكذا حديث أنس بن مالك، كل هذه الأحاديث ضعيفة لا يبنى عليها حكم، لأنهم قالوا إن هذا من رواية الحسن والحسن البصري لم يسمع من عمران بن الحسين، فهو حديث مرسل حديث ضعيف، ولهذا لا يبنى عليه حكم. أما الذين استدلوا بقول النبي خير طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، فاستدلوا به على جواز وضع المكياج وعلى جواز وضع الزينة، لأنه يجوز للمرأة أن تظهر اللون ولا تظهر الرائحة، فهذا كلام غير صحيح. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب تطيب المرأة زوجها بيدها، أو تطيب المرأة زوجها بيدها، تطيب المرأة زوجها بيدها. هذا استفاد منه الحافظ ابن حجر في الفتح إذ قال رضي الله عنه: كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة، فلو كان ذلك ثابتا لم تنعت المرأة من أن تطيب زوجها، ولو فرض صحة الحديث الذي يفرق بين طيب المرأة وطيب الرجل، حتى وإن ثبت أن الحديث حسن أو صحيح لا يدل على جواز خروج المرأة متطيبة بما ظهر لونه. اسمع، اسمعي، افهم، افهمي، هذا كلام سلفنا، أئمتنا، مشايخنا، هذا كلام من فهموا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب تطيب المرأة زوجها بيديها، أي أنه لا فرق بين طيب الرجل وطيب المرأة، فإذا أصاب الطيب يديها فأصبحت متطيبة. إذن ليس لطيب المرأة خاصية ألا يظهر ريحه، لأن طيب الرجل تظهر رائحته، وهي أصابت يدها فيظهر رائحة طيبها. ثانيا، قال الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن الحديث الذي ورد في صفة طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه هذا حديث باطل، لأن الترجمة ترده. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول: حتى ولو كان الحديث ثابتا، حديث عمران بن حسين، لو كان الحديث ثابتا لم تنعت المرأة أيضا، فلا يدل على جواز خروج المرأة متطيبة بما ظهر لونه. إذن هناك كلام في مكياج المرأة، نعم، وهو يظهر لونها ويغير شكلها، نعم، لأن هذا من الزينة التي يجب إخفاؤها فلا تظهر به. إذن الأخت المحجبة التي وضعت مكياج على وجهها، إذن الأخت المحجبة التي أو الداعية، المعلمة، الشيخة المربية أو المذيعة البليغة الفصيحة التي وضعت مكياجا على وجهها مستدلة بهذا الحديث يرده كلام الحافظ رحمة الله عليه، فانتبه أختاه إلى كلام أهل العلم، أجاب أعاذنا الله وإياكم من الفتنة في ديننا. أما المسألة الرابعة من أحكام الطيب نقولها مسرعين بحول ربنا رب العالمين: يجوز للمرأة أن تتطيب بطيب الرجل والعكس، ويجوز للمرأة أن تطيب الرجل ويجوز له أن يطيبه. رجل من؟ المحرم، المحرم. يجوز للرجل أن يطيب، أن يتطيب بطيب المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطيب بطيب الرجل. قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه وغفر له ولسائر علمائنا من المسلمين ولسائر المسلمين أجمعين، لما سئل هل يجوز للرجل أن يتطيب بطيب المرأة ويجوز للمرأة أن تتطيب بطيب الرجل، قال: نعم يجوز، لأن الطيب لا يعد من التشبه، أي لا يعد من تشبه الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل. لماذا؟ قال: لأنه لا يخرج أحد الجنسين عن فطرته، لا يخرج أحد الجنسين عن فطرته السليمة، وإنما يستخدم الطيب لتغيير الرائحة ولملاطفة الزوج. فيجوز للرجل والمرأة أن يتطيبا بطيب واحد، يبقى في اتفاق بينهما حتى في الطيب. ويجوز للرجل أن يستعمل طيب المرأة، ويجوز للمرأة طيب المرأة، ويجوز للمرأة أن تستعمل طيب الرجل، لا بأس. هل هذا من التشبه؟ لأن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، قال إن هذا ليس من التشبه. لماذا ليس من التشبه؟ لأنه لا يخرج الرجل عن رجولته، ولا يخرج المرأة عن أنوثتها. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ سعد.
نعم.
معلش كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة. مش يعني مثلا أنا مش عايزة أشيل من حواجبي حاجة. بس عايزة اللي هو إيه ألونها.
إيه؟
عايزة ألونها.
تلونيها.
اه لكن مش الهيز.
نعم.
علشان ما اخدش ذنب النامصة والمتنمصة.
نعم.
يعني مثلا زي حاجة اسمها كده تشقير.
ايوه التشقير.
اه يعني ده حرام ولا حلال ولا ايه؟
انت اول مرة تسمعينا يا اخت مها؟
لا انا كنت بسمع حضرتك بصراحة، بس يعني في حاجات كانت بتفوتني.
طيب حاضر.
فمعلش اسفة جدا، كنت عايزة اعرف في سؤال تاني.
نعم.
معلش
أقول لك ولغيرك، تلوين الحواجب يأخذ حكم تلوين الشعر. يجوز للمرأة كما يجوز لها أن تصبغ شعرها، يجوز لها أن تصبغ حواجبها لتتفق الحواجب مع الشعر. ويجوز لها التشقير كما قال أهل العلم، لأن التشقير هو مادة تجعل على الحواجب تأخذ لون الجلد، فمن رآها من بعيد ظن أنها نامصة، ولكنها لم تزل شعر الحواجب. أما النمص المحرم فهو كما قال أهل العلم النمص من المنماص، والمنماص هو الملقاط، فإذا استعملت المرأة الملقاط فإنها تكون نامصة، وإذا كانت نامصة تعرضت للعنة الله، أعاذنا الله وإياكم من اللعن. أقول أيضا إذن التشقير على قول المحدثين من أهل العلم ليس من النمص، يجوز التشقير تمام، إلا إذا كان فتنة، من رآني من بعيد ظن أني نامصة. بعض الأخوات تكون محجبة داعية، تكون متنقبة، فتفعل هذا فيراها النساء ويظن أنها متنمصة، أزالت شعر الحاجب، عليها أن تبين حتى لا تكن فتنة لغيرها. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ممكن واحدة تقول ده أنا رأيت الشيخ فلان أو الداعية فلان أو الأخت فلان أو زوجة الشيخ الفلاني قد نمصت حواجبها ورسمهم رسمة جميلة. هي رسمت حواجبها لا بالمنماص، إنما بالتشخير بهذه المادة التي اخترعوها، هذا جائز، لكن عليها أن تبين حتى لا تكون فتنة لغيرها. أمر ثاني أعيد الكلام فيه، طيب إذا كانت هناك شعرة خارجة من الحاجب وهذه الشعرة طويلة وأحيانا تكون واقفة هكذا فتؤذي جفن العين أو تؤذي النظر، كلما نظرت يمين شمال أجدها تتحرك معي، هل أزيلها؟ لا تزيليها، لكن قصريها بالمقص، فإذا قصرتيها بالمقص لا يكون هذا من النمص، لأن النمص هو إزالة الشعر بالملقات، وهو الذي نهى النبي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم أم مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضلي
لو سمحت فضلت الشيخ.
نعم.
انا لي سؤالين معلش. انا اسف.
تفضلي.
انا انت حضرتك بتقول دلوقتي ما ينفعش الاختلاط في الرجال لما يكونوا مثلا سلايف 3 4 في البيت مع بعض.
نعم.
يعني طب يعملوا قاعدين في عيشه كلك واحده.
نعم.
ايه الحل؟
الحل الحل إن شاء الله تعالى. أنت منقبة ولا محجبة؟
لا أنا محجبة الحمد لله.
جميل. يبقى إذا وجدت أخو زوجي أو ابن أخو زوجي البالغ العاقل الرشيد الكبير في البيت أبقى بخماري كامل. وكذلك زوجة اللي هي متزوجة بأخو زوجك يبقى نفس الكلام، تبقى بحجابها إذا كان هناك رجال أجانب. لكن إحنا نساء مع بعض مع أبو زوجنا يبقى ما فيش مشكلة، مع زوجي مع أولادي ألبس الملابس الخفيفة التي تظهر ما أباح الشرع إظهاره، لكن مع أخو الزوج مع ابن أخ الزوج مع ابن أخت الزوج كل هذا أنا بحجابي كأني في الشارع، وأقوم بعملي تماما كاملا بثيابي الكاسية الغليظة اللي ما تبينش حاجة تحتها اللي سترت بدني، وما فيش مشكلة. أنا بشوف كثير جدا بنسمع أخوات متنقبات بفضل الله في بيوت فيها أكثر من أخ للزوج في البيت، وتبقى بالخمس ست ساعات وهي تلبس النقاب في البيت ومحافظة على نفسها، بارك الله فيها وزادها الله عفة وطهارة. فهي تظن أنها في خارج البيت وتبقى في داخل البيت متسترة حتى تدخل حجرتها أو شقتها أو تكون مع زوجها ومحارمها، تخفف من ثيابها كما تحب. وأسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. نعم. الحكم الخامس أقوله كما قلت لكم سريعا، هو إذا خرجت المرأة من بيتها هل إذا عرض عليها الطيب تقبله أم ترده؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في بعض الأحاديث كان لا يرد الطيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد الطيب، يعني إذا أهدى له أحد طيب أو أراد أن يطيبه لا يرده. هل تفعل المرأة ذلك؟ هل المرأة أيضا لا ترد الطيب؟ فكما يقول شيخنا الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أنس أنه لا يرد الطيب، قال ولكن هذا للذكور لا للإناث. يعني أنا بطيب الرجال وزوجة أخي موجودة أو زوجة عمي موجودة، أقول لها يا زوجة أخي خذي من الطيب أيضا لأني أعطيت للناس، فإذا قالت لا أقول لها قال النبي أو كان النبي لا يرد الطيب، أقول لا. لكن إذا كان النساء بين بعضهن البعض هل يجوز للمرأة أن تطيب النساء؟ نعم يجوز للمرأة أن تطيب النساء. وإذا أرادت المرأة أن تطيب النساء وقالت واحدة لا أريد الطيب، تقول لها خذ الطيب لأن النبي كان لا يرد الطيب، نعم تقبل الطيب وتتطيب، لكن لا يكون من الرجال الأجانب ولا يكون في خارج البيت حتى لا يشم الناس مني رائحة الطيب. فهذا الحديث كما قال شيخنا ابن العثيمين رحمة الله عليه لا يرد الطيب، هذا بالنسبة للذكور. أما الإناث فلا تقبل المرأة طيب إلا من المرأة، وإلا إذا كانت تعلم يقينا أنه لا يجد أحد من الرجال هذا الطيب، أو إذا كانت في بيتها. نعم بيوتنا مجموعة من النساء، واحدة زارتني فطيبتني أتطيب لأن أنا في البيت وأقبل منها الطيب ولا أرده، لأن الطيب لا يرد. إذن في حدود أن يكون بين النساء، في حدود أن يكون في البيت، في حدود أن لا يكون من الأجانب ولا أمام الأجانب حتى لا يجد مني هذه الرائحة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل الكلام في أحكام الطيب الذي أعلم أن كثيرا منا يقع فيه، سيأتي الكلام من أحكام الطيب مزيل العرق الذي له رائحة، مزيل العرق الذي له رائحة، رائحة فواحة يجدها الناس، وأصبح الآن مزيل العرق بلاش، الآن موجود إيش اسمه مزيل الأشياء اللي على الشفاء هذه، له رائحة، له رائحة، تشم منه رائحة الطيب، ويجعل على الشفتين، إما أحمر الشفاء وإما الذي يجعل في الشتاء على الشفاء ليزيل تشقق الشفة، له رائحة ورائحة مختلفة. هذا لا يحل لأنه نوع من أنواع الطيب. فمزيل العرق وأحمر الشفاء والمكياج وكل شيء يصيب الثوب حتى تعطير الثوب والخروج به، هذا من الطيب لا يجوز. البخور، البخور الذي يعطر الثياب، هذا لا يجوز، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى إن جمعنا بكم ربنا في عافية وستر. في اللقاء القادم نكمل الكلام عن أحكام الطيب التي نحب أن نعرفها وأن نتعلمها، سائلا ربي أن يجعلني وسائر نساء المسلمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أختي اعلمي أن هذه أحكام الشرع، وما عليك إلا أن تقولي سمعنا وأطعنا. دعيك من كلام المتفزلقات، دعيك من كلام العاصيات التي تقول كيف أخرج برائحة الثوم والبصل، كيف أخرج برائحة العرق، أتريدون أن يشم الناس من المسلمة رائحة كريهة؟ من قال هذا؟ اغتسلي قبل أن تخرجي، اغسلي يديك بشيء يزيل رائحة الثوم والبصل، اجعلي شيئا في فمك يزيل رائحة الفم الكريهة. من حرم هذا أو منعه؟ بل اغتسل كلما خرجت حتى أزيل رائحة العرق. من قال هذا؟ آتي ببديل، بديل ليست له رائحة، مثل الليمون، مثل بودرة مثلا ليست لها رائحة، تزيل رائحة العرق ولا يكون له رائحة الطيب. كل هذا جائز وكل هذا معمول به في شرعنا، وديننا دين النظافة والجمال، ديننا يحرص على أن يكون المسلم مع جماله متقيدا منقادا لشرع ربه وهدي نبيه. وعلى المسلم والمسلمة أن يقول إلا أن يطيع ربه قائلا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، ونور بصائرنا، وأنجح أبناءنا وبناتنا، وسدد إجاباتهم، وأسعد أيامنا، وآمنا في بيوتنا. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.